الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: تقدم كبير للجيش السوري في تلال النعيمات، دمشق توافق على مناقشة جنيف واحد بندا بندا، الادعاء على دفتر دار وانتحاري جديد من الضمدي، الانتحاريون والسيارات المسروقة وكيفية الحد منها. بري خدمت عسكريتي وانتظر جديدا للتدخل. البطاطا من موائد الفقراء إلى الدبلوماسية. سلطات البحرين تحل المجلس العلمائي. أردوغان لخطوات ربح ربح مع إيران. أهلا بكم. عناوين الأمس الإقليمية تطورت نحو تقدم ملحوظ، وعناوين السياسة اللبنانية تطورت نحو مزيد من التأزم. في جنيف نجح الوفد الرسمي السوري في استدراج المعارضة إلى بحث العنف والإرهاب أولا، ولو من باب بحث جنيف واحد بندا بندا. بند وحيد وهو بند تشكيل الحكومة استمر شغل اللبنانيين الشاغل مع خطر الإرهاب التكفيري الذي ادعى القضاء العسكري اليوم على إحدى شبكاته بمواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وحد الانعدام من احتمال الحل لم تصل بعد مساعي تشكيل الحكومة، فالأزمة اشتدت ولم تنفرج، وهي مقرر لها أن لا تنفجر لاعتبارات وحسابات. الرئيس نبيل بري خدم عسكريته ودور ما دور من زوايا، والمشكلة كما قالت مصادر معنية للمنار باتت عند رئيس الحكومة المكلف بإصراره على رفض النقاش في الحقائب وتمسكه بلازمة أعطوني الأسماء وما بتكونوا إلا مبسوطين، التي لم يغادرها برغم وصول الأمور إلى حد الفشل. معظم العاملين على خط المساعي يعتبرون مطالب العماد عون محقة ربطا بالغموض القائم، فهل يفترض بالقوى السياسية أن تقبل ببيعها سمكا في البحر؟ وهل تقبل بتغيير العرف السائد منذ الطائف بأن تسمي وزراءها تبعا للحقيبة الوزرية على قاعدة مراعاة الاختصاص؟ الاتصالات تشير كما قال للمنار بعض القائمين بها إلى أن لا صحة لما يشاع عن تلويح بسيف المهل الزمنية، والأبواب ما زالت مفتوحة ولو مواربة. نبدأ من الإنجاز الميداني للجيش السوري في النعيمات المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة القاع، حيث أفادت مصادر عسكرية قناة المنار أن الجيش استعاد منطقة واسعة من التلال والأودية الاستراتيجية جنوب شرق القصير جوسي، وهي بعرض 7 كيلومترات وعمق 27 كيلومترا. وسنعود إلى التفاصيل حول هذا الإنجاز الميداني فور جهوز التقرير. من جهة أخرى، أحبط الجيش السوري سلسلة محاولات للجماعات المسلحة لاختراق الجبهة الجنوبية في محافظتي درعا والسويداء بهدف الوصول إلى الغوطة الشرقية.
في الشمال من محافظة السويداء، يحاول المسلحون إنشاء معابر تربط الحدود الأردنية بمنطقة الغوطة الشرقية عبر المحافظات الجنوبية السورية، تمهيدا لإدخال إمدادات إلى بؤر المجموعات المسلحة المحاصرة القريبة من العاصمة. وحدات الجيش السوري والدفاع الوطني التي ترصد هذه التحركات نصبت كمينا محكما في منطقة الأصفر التابعة لناحية الصورة الصغيرة في السويداء، أوقعت عددا من القتلى في صفوف المسلحين وصادرت أسلحة وذخائر.
وردتنا معلومات من أهالي المنطقة السكان المنطقة الشرقية شمال شرقي شهبة بتواجد مجموعة إرهابية مسلحة في قرية الأصفر، وبسرعة قصوى تم توجيهنا من قيادة الدفاع الوطني في السويداء إلى المنطقة، وقمنا بالتعاون مع الجهات المختصة باقتحام المنطقة المذكورة والتعامل والاشتباك مع المجموعة الإرهابية المسلحة، وتم قتل العديد منهم وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقي بالفرار باتجاه الشمال من محافظة السويداء، علما أن هذه المنطقة منطقة موبوءة بالمسلحين الفارين من الغوطة الشرقية لريف دمشق.
في منطقة شهبة التي تتبع أيضا لمحافظة السويداء تلجأ إليها أعداد من المسلحين الفارين من مناطق الغوطة الشرقية والغربية بعد الهزائم المتتالية التي تلقوها في تلك المناطق، وقد لاحقهم الجيش السوري بالتعاون مع أهالي المنطقة مانعا إياهم من التغلغل.
وقمنا في هذا الكمين بالقضاء على مجموعة إرهابية وإصابة أحد أفرادها ومصادرة الأسلحة التي والذخائر التي كانت بحوزتهم. وهذه الذخائر عبارة عن طلق روسي وطلق رشاش بيكسي وقنابل يدوية محلية الصنع وعبوات ناسفة محلية الصنع أيضا. وفي النهاية نعاهد الله والوطن وقائد هذا الوطن أن نبقى جند الأوفياء حتى آخر قطرة من دمائنا وتحرير هذا الوطن الغالي.
يحاول الجيش السوري الإمساك بكل تفاصيل الجغرافيا العسكرية على الأرض السورية، ينفذ ضربات خاطفة ومحكمة، هدفه الأساس فيها قطع طرق الإمداد الحدودية التي تعتبر الشريان الحيوي للمسلحين. جعفر مهنا، قناة المنار.
أفاد مراسل المنار أن المروحيات السورية أسقطت كميات كبيرة من الغذاء والذخيرة فوق سماء الفرقة 17 المحاصرة في الرقة بعد انقطاع لأيام بسبب سوء الأحوال الجوية. إلى ذلك تواصل المنار عرض سلسلة تقارير عن عمليات الجيش السوري في محيطي مطار الطبقة والفرقة 17.
لا هناء للمسلحين في الرقة، فالجيش السوري ينفذ عمليات عسكرية خاصة برا وجوا في مختلف أنحاء المنطقة الصحراوية الشاسعة، وجنديه يتحدى كل المصاعب الإنسانية التي يتعمد المسلحون فرضها عليه.
فلم تتعبكم هذه الصعوبات التي تعانونها على مدى 3 أعوام من المعارك التي تجري على الأرض السورية؟
هناك لا في إرهاق، بس دائما نحن هون أخوي كلياتنا، دائما رفقاتنا وكذا بيغطوا دائما، والحمد لله رب العالمين. يعني إذا أنا هلا إذا شهر 4 شهور من النازل مستعدل سنتين هون بس في دان هذا الوطن.
يستخدم مسلحو داعش الشاحنات لنقل الذخيرة والعتاد بين أرجاء المحافظة، لكن تعقب الطيران لهم يجعل العديد من أرتالهم تقع في شباك الجيش الذي لا تتوانى قواته البرية عن شق غبار الصحراء بحثا عن أي مسلح. وهذه الأيدي التي ترفع من المسلحين هي دلالة على الاستسلام في هذه العملية.
قمنا ومجموعة من رفاق المقاتلين بتمشيط مسافة 4 كيلومتر من أسوار المطار وحتى مفرق الطبقة، وقمنا بمداهمة أحد أوكار المسلحين وتدميره بالكامل بمن فيه من المسلحين.
يقوم حراس المطار والقوات الخاصة فيه بتخطي مهامهم الدفاعية بالقيام بعمليات خاطفة والقضاء على أي مسلح في الجوار ومصادرة أسلحته.
قام هؤلاء المسلحون الإرهابيون الخوني بالهجوم على مطار الطبقة، وقام عناصر حماية المطار بالتصدي لهم وإنزال خسائر فادحة بمجموعاتهم، حيث تم قتل 18 منهم وأسر 4.
تتصدر أخبار الخلافات بين داعش ومنافسيها عناوين الأخبار في الرقة، لكن الجيش السوري يعمل بصمت، وقادم الأيام قد ينذر بما هو مفاجئ. سومر حاتم، قناة المنار، الرقة.
تفاصيل الإنجاز الميداني للجيش السوري في النعيمات المحاذية للحدود اللبنانية في منطقة القاع.
هجوم كبير من جهة جوسي والقصير نجح في السيطرة على النعيمات ومحيطها، وهي المنطقة الجردية الواسعة التي تحد لبنان، وكانت تعد معقلا رئيسا للمسلحين ومنطلقا لمحاولات تسللهم نحو جوسي والقصير. في معطيات الميدان تمكن الجيش السوري من السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية إلى الجنوب الشرقي من جوسي بعرض 7 كيلومترات وعمق 27 كيلومترا بعد مواجهات واسعة مع المسلحين قدر عددهم بأكثر من 1000 مسلح، انتهت إلى إيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم وفرار من بقي منهم باتجاه الداخل السوري مخلفين أسلحة وأعتدة وآليات مدمرة. هذا الإنجاز الميداني يعني سيطرة الجيش السوري على مناطق واسعة تشمل إضافة إلى النعيمات والعبودية تلالا وأودية منها خربة حورتة، الورور، اليوسفي، العكاري، المحترقة وجبل وادي الصفا، وهو يبعد بذلك خطر المجموعات المسلحة التي شنت هجمات عديدة انطلاقا من هذه التلال والأودية، آخرها كان بالتزامن مع الهجوم الانتحاري في مدينة الهرمل في محاولة يائسة للعودة إلى القصير.
أكد وفد الحكومة السورية خلال المحادثات مع وفد الائتلاف المعارض في سويسرا موافقته على بحث مؤتمر جنيف 1 فقرة فقرة مع بعض التحفظات.
بوادر انفراج مبدئي في محادثات جنيف 2 بين وفدي الحكومة السورية والائتلاف المعارض برغم تعارض في الأولويات. المدخل إلى الانفراج تمثل بما أعلن عنه الوفد الرسمي السوري من موافقته على جنيف 1، مسجلا تحفظه على بعض بنوده ومؤكدا الحرص على حقن دماء الشعب السوري وإنجاح مؤتمر جنيف والانطلاق بالمسار السياسي لحل الأزمة في سوريا.
جاهزون لمناقشة بيان جنيف بندا بندا، وقف العنف والإرهاب، القرار هو للسوريين، وحدة سوريا ووحدة ترابها وأراضيها، مكافحة الإرهاب، رفض التدخل الخارجي، يعني كل هذه المبادئ هم لم يوافقوا عليها.
من بوابة جنيف 1 سيبدأ النقاش بالأزمة السورية وألف بائه مكافحة الإرهاب ووقف العنف، ويجدد الوفد الرسمي السوري التأكيد على أنه منذ البداية وخلال جولات المحادثات التي يرعاها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي كان جاهزا للبحث في جنيف 1 ومناقشته فقرة فقرة بدءا من البند الأول وليس من البند الثامن كما تطرح المعارضة.
الوسيط الإبراهيمي قالها بالحرف اليوم في الجلسة، غدا يناقش موضوع الإرهاب، ولدينا لكل شيء جوابه السياسي والقانوني والدستوري، ومعنا مشكلة. بس أنت بالعادة لما بتناقشي، لما بتقري كتاب أيام المدرسة أو أيام الجامعة، منين بتقري؟ من آخر صفحة ولا من أول صفحة؟ بتبلشي من أول صفحة. هن بدهم يقفزوا للصفحة الثامنة بالكتاب، تمام، ويتجاهلوا سبع صفحات الأولى، تمام. هي على طريقة الكسلانين كانوا، أنه بركي بتيجي كده الأسئلة من الصفحة الثامنة.
وعلى هامش الاجتماعات في جنيف ينشط السفير الأمريكي روبرت فورد لتزويد أعضاء وفد الائتلاف المعارض بالتوجيهات اللازمة وتنسيق تحركاتهم، في وقت يصر الوفد الحكومي على أن السوريين وحدهم لهم الحق في تقرير مستقبلهم، وأنه من الضروري وجود معارضة ذات طيف واسع لتشارك في صنع مستقبل سوريا.
بعد نحو أسبوعين على توقيفه، القضاء العسكري يدعي على جمال دفتردار واثني عشر شخصا آخرين بتهم إرهابية.
بموجب مواد تصل عقوبتها للأعدام، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على جمال دفتردار واثني عشر شخصا آخرين بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، القاعدة، كتائب عبد الله عزام وزياد الجراح، وذلك بقصد القيام بأعمال إرهابية. دفتردار هو الموقوف الوحيد من بين المدعى عليهم، أما الآخرون فمطلوبون للعدالة في تهم إرهابية عدة، ثلاثة منهم لبنانيون وتسعة فلسطينيون، قالت مصادر قضائية للمنار. وأبرز الأسماء توفيق طه، نعيم إسماعيل محمود، وبلال كايد. بحسب نص الادعاء فإن دفتردار وشركائه قاموا بالتالي: تجنيد أشخاص وتدريبهم على القتال وعلى تصنيع المتفجرات، مدهم بالمال لتنفيذ مهماتهم، ثم نقلهم إلى خارج لبنان وتحديدا إلى أفغانستان واليمن والعراق وسوريا للقتال، تزوير أوراق ثبوتية وهويات، حيازة أسلحة ومتفجرات. مصادر قضائية قالت للمنار إن دفتردار هو مسؤول الدعم اللوجستي لكل المجموعات التكفيرية التي كانت تتوجه للقتال في سوريا أو تتحضر لأعمال إرهابية في لبنان. ولفتت المصادر إلى أن دفتردار كان مقربا جدا من زعيم كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد، واحتمال أن يكون خليفته كان واردا. توقيف دفتردار كان تم منذ أسبوعين في عملية نوعية نفذتها مخابرات الجيش في كامد اللوز في البقاع الغربي، حيث دهمت منزل مازن أبو عباس وألقت القبض على دفتردار الذي كان يحمل هوية سورية مزورة باسم محمد المصري. وبعد توقيفه خضع دفتردار للعلاج بسبب إصابات عدة كان تعرض لها أثناء مشاركته في القتال في سوريا في معارك عدة أبرزها في القصير.
انضم اللبناني مدحت الصغير من بلدة بقاع صفرين شمال لبنان إلى لائحة الانتحاريين اللبنانيين الذين ينفذون عملياتهم في سوريا ضمن صفوف المعارضة المسلحة.
مدحت الصغير انتحاري لبناني جديد فجر نفسه في سوريا. الصغير غادر قبل شهر تقريبا منزل العائلة في بلدة بقاع صفرين في الضني شمال لبنان، لكنه بقي على تواصل مع أهله الذين كانوا على علم بأنه انضم إلى الجماعات المسلحة في سوريا. ابن 23 عاما المنتمي إلى جند الشام تناولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة له يظهر فيها وهو يتباهى برفع رأس مقطوع لشخص ملتحن. رددت بعض المواقع الإلكترونية أنه من المقاتلين الإسلاميين في سوريا، لكنه يختلف في الرأي مع جماعة جند الشام. أما في أحد شوارع بلدته بقاع صفرين فقد رفعت راية كتب عليها أبو فارس هنيئا لك حور العين.
راح فجأة وغاب عن أهله شو جمعة، بعد جمعة تخبر أهله، أجا خبر الشهادة على الفيسبوك أو منوع الفيسبوك على موقع اللواء اللي هو منضم له جند الشام أو كذا، ضمن ليستة، وعرفوا عنه عن وضعه وكيف تم الشهادة بلقبه.
عائلة الانتحارية الصغير حددت الخميس يوما لتقبل التعازي بابنها.
سرقة السيارات في لبنان أول حلقات العمليات الإرهابية للانتحاريين والسيارات المفخخة، فكيف تتم أغلب السرقات وماذا يفترض بالمواطنين أن يأخذوا من إجراءات؟
نمو وازدهار واقع سرقات الليل والنهار، سيارات مسروقة بالمئات وكذلك توقيف سارقيها يقول الأمن الداخلي.
السيارات في ارتفاع تقريبا حوالي 35% جرائم السيارات. بسنة 2013 كان في توقيف حوالي 534 سارق سيارات، يعني عدد كتير كبير، من بيناتهم عدد مئات من المحترفين بسرقة السيارات.
الطرق الكلاسيكية لم تعد مجدية في غابة الحداثة، علامات استفهام حول الفالي باركينج أو مواقف السيارات والمعارض وكذلك مصالح صب المفاتيح، عقد منها تبدأ مفاتيح الحل والربط.
في سيارات اللي الحديثة ما بتنصر إلا من مفتاحها، لها كلها كودات، يعني إذا ما بتاخد المفتاح بتفك الجوزة وبتاخد الداتا منها وبتحطها للمفتاح ما بيشتغل. عنا سيكوريتي موجود بالمعرض دايما، وبالليل أكيد ليل نهار مش 24-24، لأنه ما فيك أنت تحفظ المعرض إلا بهي الطريقة، وقد ما تحفظ ظل عندك مجالات انه تقدر تطلع منه. يعني اي انسان بده يفوت مثلا على باركين ويفوت على كذا يصف السيارة ويخلي المفتاح معه، هيك بيحفظ حاله وبيحفظ، لانه اليوم البلد فيلت.
ابو هاني خلاصة خبرة 40 عاما يفتي في المهنة واخلاقها والامن واجراءاته.
الشرك هي لازم تعمل نظام السيكوريتي تبع الشيب اي سيارة، هني عم يتكلفوا الشرك، هذا النظام ما بيكلفهم شيء. الزبون هلا اذا بده يعمله بكلفه $250. السكرت اللي هو عين الساحرة اللي بتقرا المفتاح، هيدي من خلاله بتعطي البخاخ يزت بنزين. في اليوم الار بيحمي السياره من السرقه، بتعرف وينيه، بتعرف وين موجوده، بتحدد وينيه بنفس الوقت. ما حد دور لو شو ما يعمل بالموتير، ما حد دور، يعني حيشل لك كفة ما حيقدر الحرام.
قفل المقود أساسي جدا، لأنه السارق بيطلع يعني أثناء مراقبة السيارة بده السيارة سهلة سرقتها،
بيحمي 60%. وفي قفل بيركب على الفيتاس، بنحط بيركب على حوالين الفيتاس بقفله بطل ينزل بكل.
إلى ذلك كله الاحتيال مفاتيحه اللسان وأقفاله ثغرات الحيطة والحذر.
الحرامي ما فيك تضبطه، الحرامي بيجي مثل ما صارت عندنا من جمعة سرقة، اجي قال له دافع نص حق السيارة، شو حكى للموظف، شو أنا وشو طبقه ما عرفنا، أخذ المفتاح قال له بدي فحصها هون قدام شوي، بعمل جولة فيها وبرجع، راحت السيارة وانسرقت بنهار الساعة 10:30 الصبح. بس السرقات التانية بالليل عم بيصير، عم بيحاولوا أوقات يفوتوا بموتوسيكلات، وكذا مرة بصدهم الحرس بالليل على الكاميرات بنشوفهم. بتمنى على كل صاحب محل أي عامل بيشتغل عنده يكون حريص على نفسه وحريص على الآخرين، لأنه في كتير شباب عم تتعلم وتفتح محلات بس مش قد المسؤولية.
في أشخاص بينزلوا بترجلوا من السيارة تيشتروا غرض معين بتكون مفتوحة أو دايرة أو المحركة داير، كمان هيدي ننصح المواطنين أنه عند النزول من السيارة حتى لبضع ثواني انه كمان بنتمنى على المواطنين اخفالها، لانه كمان في اشخاص بيكونوا متربصين، سارقين متربصين وبيسرقوا السيارات.
مواقف للسيارات، مصالح صب المفاتيح، عمليات الاحتيال وغياب الإجراءات الوقائية، كلها مفاتيح لسيارات مسروقة ومفخخة هذه الأيام. حمزة الحش حسن، قناة المناف.
جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنه خدم عسكريته وأنه ينتظر. كلام الرئيس بري جاء خلال لقاء الأربعاء النيابي.
رئيس مجلس النواب نبيه بري خدم عسكريته وهو ينتظر، قالها خلال لقاء الأربعاء النيابي، وأضاف إنه مستعد للتدخل إذا ما ظهر معطى جديد يستوجب ذلك.
قال لهم أنا مستعد للتحرك مجددا إذا ظهر معطى جديد بناء يمكن التحرك. على ما يبدو أنه ينتظر شيء.
وبعتقد أنه الجهد اللي بذله الرئيس بري بمعاونة من بعض القيادات السياسية بالبلد أدى إلى تثبيت ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالكونسبت، مفهوم الحكومة الجامعة، وعمل الشغل المطلوب منه. هلا اذا في استعانه بصديق، اذا في نور ضو بمكان ما وبدهم يستعينوا بصديق، الرئيس بري موجود.
مصلحه البلد بتتطلب حكومه جامعه بهذا الظرف.
طيب هل محصوله مشكله عند التيار فقط او في مشاكل اخرى تاني علقه؟
يعني هذا الموضوع له علاقه بالاتصالات اللي عم جاري حتى اللحظه يعني، وبعد في امل لانه الاتصالات مستمره اكثر من صعيد.
وزير الشؤون الاجتماعيه وائل ابو فعور زار عين التين موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اطار تذليل العقبات لتاليف الحكومه. ابو فعور لم يدلي باي تصريح، لكن مصادر عين التين قالت انه لا شيء تحت الشمس. البلبلة الصباحية التي تسبب بها الموقع الإلكتروني للقوات اللبنانية بتسريبه سفر الرئيس بري إلى ليبيا نفاه المكتب الإعلامي للرئيس بري، مؤكدا أن هذا الخبر عار من الصحة، وأوضح أن هناك وفدا برئاسة النائب أيوب حميد قد غادر قبل أيام إلى ليبيا لمتابعة قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن هناك رئيسا جديدا للبلاد لا محالة. وفي حديث لصحيفة السفير قال البطريرك الراعي: أنا أرفض قطعيا أي فرضية تقول بإفراغ أو بعدم حصول الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى احترام الدستور وعدم التلاعب فيه. وعما يشاع من أسماء توصي بها بكركي كمرشحين للرئاسة، قال الراعي: إن لدى بكركي مواصفات لا أسماء، وأن تكون شخصية ذات قيمة ورئيسا بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أن هناك 10 أشخاص تنطبق عليهم هذه الصفات. عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في بعبدة مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام آخر المستجدات حول الملف الحكومي، كما بحث سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي آخر التطورات على الساحة الداخلية. واستقبل سليمان كلا من النائب السابق مخايل الظاهر ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، كما تسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من البلدان بحضور وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون في الرابي وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال القولة فتوش، وبحث معه شؤونا تتعلق بتأليف الحكومة، كما عرض مع وفد من لقاء الأحزاب والقوى وشخصيات الوطنية الأوضاع العامة. الوفد أكد أحقية مطالب التيار الوطني الحر فيما خص التشكيل الحكومي.
البلد لا يحتمل الفراغ، وعندما نربط بين تشكيل الحكومة وبين الاستحقاق الرئاسي أيضا، البلد يحتاج إلى مزيد من الاستقرار وإلى الخروج من الأزمة، وهذا يستدعي تدبير الزوايا وإعطاء التيار الوطني الحر ما يستحق من تمثيل.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بني غانتس أن إيران تواصل تقديم الدعم لحزب الله الذي يمتلك ترسانة أسلحة يفوق حجمها ما تمتلكه بعض دول العالم. وفي تصريح له رأى بني غانتس أن سوريا فقدت حالة الاستقرار التي كانت معروفة بها، معتبرا أن إسرائيل تضطر اليوم إلى مواجهة أنواع أخرى من التهديدات من سوريا بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك، وعن احتمال تعرض إسرائيل لهجوم عسكري تقوم به جيوش منظمة. قال بني غانتس إن هذا الأمر بات ضئيلا، غير أن الوضع على الحدود حساس. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان في طهران، أكد أن استمرار الأزمة المدعومة من الإرهابيين التكفيريين في سوريا يهدد الاستقرار في لبنان. واعتبر شمخاني أن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها هذه التيارات التكفيرية ينبغي أن تغير من توجهاتها التقليدية، مشيدا بالإرادة اللبنانية في مواصلة نهج المقاومة. بدوره إرسلان رفض ربط التيارات التكفيرية بأهل السنة واصفا إياها بالعناصر العميلة للكيان الصهيوني، وأكد إرسلان أن السياسيين الأذكياء في لبنان لا يسمحوا لهذه المجموعات المتطرفة في لبنان بتمرير أهدافها. زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخورست مدينة بعلبك، حيث أعلنت عن جهوزية الاتحاد لتقديم المساندة لبلدية المدينة في إنجاز خططها الاستراتيجية.
اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إخورست أن حماية لبنان هي حماية لأوروبا، مشددة على أولوية الأمن في لبنان. وخلال حفل تكريمي أقامته بلدية بعلبك لمناسبة زيارتها لمدينة بعلبك، يرافقها مدير المفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مايكل كولر، شددت السفيرة إخورست على أن الاتحاد الأوروبي جاهز لتقديم الدعم للبنان في شتى المجالات.
لابد يكون زمن أحسن بفرص عمل، مستقبل للشباب، أمن، أول شيء سياحة، اقتصاد، حكومة جديدة. أتمنى هذا.
من جهته أعرب مدير المفوضية الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا مايكل كولر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع بلدية بعلبك ومساندتها في إنجاز خططها الاستراتيجية. وشدد رئيس بلدية بعلبك حمد حسن على التحديات الكبيرة التي تواجهها بلدية بعلبك في ظل انعدام الإيرادات السياحية بسبب الأوضاع الأمنية.
نعتبرها ملك للإنسانية بإرثها الثقافي والطبيعي والبيئي، ومسؤوليتنا جميعا وبدعم من المجتمع الدولي الحفاظ عليها، وهي الآن تستصرخ الأحرار في العالم، سيما الاتحاد الأوروبي الشريك في التنمية في دول العالم الثالث.
واشتملت زيارة وفد الاتحاد الأوروبي على معمل بعلبك لفرز النفايات، وجرى الاطلاع على ورشة الأشغال والتحضيرات للمباشرة بإقامة المطمر الصحي الذي سينفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي. كما زار الوفد قلعة بعلبك الأثرية وجال بين هياكلها. علي يزبك، قناة المنار، بعلبك.
في الأونة الأخيرة شهدت سوق الخضار والفواكه ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، ارتفاع تقف خلفه عوامل طالت المنطقة بشكل عام وأثرت على لبنان بشكل بالغ.
على الساحة الدولية حجزت حبة البطاطا مكانا كهدية رسمية على الطاولات الدبلوماسية. في الأسواق اللبنانية حولت المزاحمات التجارية رفيقة الفقراء وغيرها إلى سلعة فاخرة.
الفقير ما لازم يعيش، كلهم هوليك شو اسمه اللي قاعدين على الكراسين لازم يعيشوا. إذا أكل الفقير البطاطا، أكل الفقير حقق 2000-2050، شو بده يأكل؟ عمره ما يأكل.
كيس البطاطا كانوا ياخذوا زبون المسالة 5000-6000، هلا سنة ما في سعودي في الأجرية وفي البعية. السنة هي المواسم كلها غالية.
الأسعار نار، يعني الكيلو البندورة 2000-2500 ليرة، الخيار الكيلو ب2000 ليرة، يعني فاليوم صار بده 6000 ليرة لحتى يوم صحن صارت.
هذيك السنة أفضل يعني، هلأ زيد كتير الأسعار كمان لقدام يعني عم تزيد.
هذه الشكوى عرضناها على وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الذي أوضح أسباب الغلاء وأكد حلحلة الأمر في المدى القريب.
نحن مش بالموسم، نحن بالشتاء، في انخفاض بالإنتاج وهناك طلب على الاستهلاك الداخلي عم بيؤدي لارتفاع الأسعار طبيعي. بدل ما السعودية تكون دولة مصدرة للبطاطا صارت دولة مستوردة للبطاطا.
مصر
كمية الانتاج ما كانت كافية. هذا هو الملف قدامي، بلش استيراد البطاطا من مصر والبندورة كمان، بدنا نجيب كميات من مصر لحتى نكسر السعر شوية، لكن مش كتير يعني، حتى البطاطا بأرضها بمصر غالية.
إلى جانب اللحوم والحبوب تضم الخضار والفواكه نفسها إلى اللائحة، اللائحة التي تزيد هم اللبناني هما ومائدته نقصة. حبة البطاطس هذه اكتسبت قيمة دبلوماسية عالية في اللقاء الأخير الذي جمع كاري بلافروف في جنيف. في لبنان تكتسب هذه الحبة وغيرها من الخضار والفواكه قيمة مادية عالية. في الماضي كانت هذه الحبة طعام الفقير، واليوم بات على الفقير أن يعيد النظر في طعامه. محمد نصر، قناة المنار، بيروت.
نافذة أمل جديدة تفتحها وزارة الزراعة لتنمية قطاع الصيد في لبنان بالتعاون مع خبراء إيطاليين.
صنارة، شباك صيد، وقارب، هذه العدة هي وسيلة خليل الوحيدة للوصول إلى قوت يومه. هو غارق هنا ككل يوم في دوامة العيش الكريم. خليل هو واحد من 7,000 عائلة لبنانية يعتاشون من البحر بمتوسط دخل يبلغ 300,000 ليرة لبنانية.
موضوع المستشفيات، نحن محرومين من الضمان الصحي، وهذا الموضوع منطالب فيه من عشرات السنين. كل مرة وعود 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 دون تنفيذ، نتيجة غياب لا في دولة ولا في حكومة ولا في شيء.
كالحفر على الرمال تذهب وعود الدولة هباء. فمنذ العام 1960 يعيش الصياد اللبناني على وعود الاستفادة من الضمان الاجتماعي.
وهذا الضمان الاجتماعي خاصة الصيادين ومزارعين التبل، فضلا عن عموم المزارعين، موعودين بالضمان الاجتماعي يمكن من قبل ما أخلق. وين التعويضات العائلية؟ وين تعويض نهاية الخدمة؟
سيام بيسكا ليبانون هو اليوم نافذة الأمل التي فتحتها وزارة الزراعة أمام الصيادين من أجل حياة أفضل، مشروع يرمي إلى تنمية قطاع صيد الأسماك الذي أطلقه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن بالتعاون مع الحكومة الإيطالية المتمثلة بريكاردو سميمو، إلى جانب التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية ومكتب التعاون في معهد باريس الزراعي المتوسطي. ورغم طول الشاطئ على البحر المتوسط، فإن قطاع الصيد في لبنان لا ينتج سوى 10% من الاستهلاك الوطني.
المبدأ الأول هو استبدال المعدات الموجودة لدى الصيادين بمعدات قانونية وحديثة، كلفة هذه المعدات 8 مليون دولار. المبدأ الثاني هو إعطاء تعويض للصيادين خلال فترة منع الصيد. في فترة بالسنة كل العالم يمتنعوا عن الصيد إلا بلبنان، لأنه إذا ما امتنعوا بهالفترة، هي فترة توادد السمك، بيصيدوا السمك قبل ما تبيض، بالتالي قبل ما تعطي جيل جديد من السمك يرجعوا يتصيدوا.
يحرص القائمون على المؤتمر أن يبصر هذا المشروع النور، آملين بذلك تطوير موارد الثروة السمكية في لبنان ضمن إطار استراتيجيات وخطط علمية مدروسة.
نفذت وحدات من الجيش اللبناني سلسلة إجراءات أمنية استثنائية في مدينة صيدا الجنوبية، وعمد الجيش إلى إقامة الحواجز على بعض الطرق الرئيسية في المدينة وتفتيش عدد من السيارات. تلقت وزارة الطاقة والمياه عروضا من شركات عالمية للاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال، 13 شركة منها في مجال توريد الغاز وأربع منها لإنشاء محطة عائمة لتخزين هذه المادة، وذلك في إطار المناقصة العالمية التي تم إطلاقها في نيسان الماضي. اعتبر الإمام السيد علي الخامنئي الأخوة والمحبة والصداقة الراهنة بين إيران وتركيا بأنها منقطعة النظير خلال القرون الأخيرة، مؤكدا أن الطاقات الواسعة لدى الجانبين تشكل أرضية مناسبة للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات الثنائية. الإمام الخامنئي ولدى استقباله في طهران رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أكد ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. من جانبه نقل رئيس الوزراء التركي تحيات رئيس الجمهورية والشعب التركي وقال إنهم في تركيا يعتبرون إيران وطنهم الثاني. أردوغان التقى الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني ودعا أردوغان لاتخاذ خطوات إيرانية تركية مشتركة في إطار المصالح الثنائية على أساس قاعدة ربح ربح.
لقد توفرت اليوم الفرصة لمتابعة العلاقات الثنائية خاصة الاتفاق بين البلدين في مجال التجارة التفضيلية، وأود أن أعرب عن ارتياحي في هذا الصدد. إن العام 2012 كان عاما بارزا جدا للناحية العلاقات بين البلدين، ونأمل أن يكون العام الجاري عاما جيدا للعلاقات بيننا.
أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية لتضييق الخناق على الإرهابيين في الفلوجة وضمان عودة أهالي المدينة الهاربين خوفا من التنظيمات الإرهابية. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية إن على عشائر الفلوجة العودة إلى المدينة ومساندة الجيش في ضرب الإرهابيين.
لم يعد في الوقت متسع كثير لكي ندخل الفلوجة ونحسم الأمر الموجود فيها، لذلك أتمنى على أهل الفلوجة أولا الانتفاض بوجه هؤلاء، ولكني أعلم بأنهم مغلوب على أمرهم، لا يقبلون بهذه العصابات، لا بد أن يكون هناك موقف مسؤول. أنا أدري أنها خسائر ستقع، ولكننا مضطرون لها مع حرصنا الشديد على أن لا تقع خسائر، مع صبرنا الكبير، وسنصبر كثيرا وسنقوم بعملية تطويق شديدة لهذه البؤر التي تعيش فيها القاعدة وتشكيلاتها وتنظيماتها، مقدمة لتحشيد الموقف الوطني الموقف الشعبي. ومن هنا أدعو كل أبناء العشائر وكل أبناء هذه المدن، لا تسمحوا أن تكونوا أسرى بيد هؤلاء الغرباء الجهلة والقتلة.
أمر القضاء البحريني بحل المجلس الإسلامي العلمائي وأمر بتصفية أمواله بطلب من وزارة العدل التي اعتبرته تنظيما غير مشروع.
خطوة بالاتجاه المعاكس لمسار الحوار المفترض أطلقها القضاء البحريني بحق المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين أكبر هيئة دينية للمسلمين الشيعة الذين يشكلون الأغلبية العددية في المملكة. حكم قضائي قضى بحل المجلس العلمائي وإغلاق مقره ومصادرة أمواله استنادا إلى دعوى مقدمة من وزارة العدل البحرينية في خريف العام الماضي بذريعة أن المجلس المذكور تنظيم غير مشروع عمد إلى تقديم الدعم لجمعيات معارضة وتبنى الدعوة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ ربيع العام 2011. في المقابل اعتبر المجلس العلمائي أن الحكم بحل المجلس وإغلاق مقره ومصادرة أمواله يمثل حكما سياسيا بامتياز واستهدافا طائفيا لشريحة من المجتمع البحريني، مؤكدا أن العمل العلمائي والديني لم ينطلق يوما ما بقرار رسمي ولا يمكن أن يوقف في يوم من الأيام بقرار رسمي.
هذا الحكم الجائر لا يخدم الاستقرار في هذا البلد، ولا يصب في مصلحة حلحلة الأزمة. ونعلن باسم المجلس الإسلامي العلمائي عن رفضنا التام لهذا القرار السياسي المغلف بغطاء قضائي، ولا نرى أنفسنا معنيين به أصلاً.
ووجهت جهات حقوقية نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لمواجهة استهداف الحريات الدينية في المملكة، فيما اعتبرت جمعية الوفاق كبرى الجمعيات السياسية المعارضة أن حل المجلس العلمائي حرب طائفية واستعداء لمكون رئيسي من المكونات الوطنية في البلاد.
أعتقد أنه يضيف ثقلا على كاهل السلطة، سواء كان من قبل يعني فيما يتعلق من وجهة نظري المجتمع البحريني أو المراقب الدولي أو المؤسسات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية الدولية، وسيزيد من تعقيد المشهد باعتبار أن السلطة لم تكن موفقة في إصدار هذا الحكم السياسي على هذا المجلس.
العقلية التي تستهدف اليوم المجلس الإسلامي العلمائي هي العقلية التي لا تسمح بمساحة حرية في التعاطي مع الشأن العام، هي العقلية التي تريد لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أن تنصاع لإرادتها ولإملاءاتها في كل صغيرة وكبيرة.
وأمام مبنى وزارة العدل احتشد العشرات من المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011، حيث أكد المشاركون على الاستمرار في اعتصامهم لحين تحقق مطلبهم بعودتهم إلى الأعمال والوظائف التي كانوا يشغلونها.
دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى محاربة تنظيم القاعدة في اليمن ومالي والعراق والصومال، لكنه استثنى ما تقوم به المجموعات الموالية لها في سوريا.
ملفات وقضايا داخلية ودولية شكلت عناوين رئيسية لخطاب الرئيس الأمريكي عن حال الاتحاد. من القاعدة وخطرها المتعاظم استهل باراك أوباما خطابه، فأطلق تحذيرا جديدا من النمو المضطرد للجماعات الإرهابية في بعض دول العالم، لكن اللافت كان في تجاهل أوباما وجود القاعدة في سوريا وما تقوم به المجموعات الموالية لها.
الواقع هو أن الخطر ما زال قائما، وضعنا قلب القاعدة على طريق الهزيمة، والتهديد تطور مع انتشار مجموعات مرتبطة بالقاعدة ومتطرفين آخرين في مختلف أنحاء العالم في اليمن والصومال والعراق. علينا مواصلة العمل مع شركائنا لإضعاف هذه الشبكات وشل حركتها. في سوريا سندعم المعارضة التي تنبذ برنامج الشبكات الإرهابية.
الحيز الأكبر من الخطاب كان عن إيران، فحذر أوباما الكونغرس من أن أي عقوبات جديدة سيصوت عليها ضد طهران سيتم تعطيلها.
نخوض مع حلفائنا وشركائنا مفاوضات لنرى ما إذا كنا نستطيع التوصل إلى الهدف الذي نتقاسمه جميعا، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذه المفاوضات ستكون صعبة وقد لا تنجح. العقوبات التي فرضناها جعلت هذا الوضع ممكنا، لكن ليكن الأمر واضحا، إذا أرسل إلي الكونغرس قانون عقوبات جديدا يهدد بتقويض هذه المحادثات فسأعطله.
أقر أوباما في خطابه بالتراجع عن ضرب سوريا، وأعلن مواصلة العمل على توقيع اتفاق تسوية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
الدبلوماسية الأمريكية تراجعت عن التهديد باستخدام القوة ضد سوريا بعد نزع أسلحتها الكيميائية، وهذه الدبلوماسية تدعم إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
أفرد أوباما قسما كبيرا من خطابه إلى الداخل الأمريكي، فأعلن أن العام 2014 قد يكون عام الخرق للولايات المتحدة الأمريكية بعد أعوام من النقاهة إثر الأزمة الاقتصادية، فباتت الولايات المتحدة بحسب الرئيس الأمريكي في وضع أفضل بكثير من أي بلد آخر في العالم للقرن 21.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منطقة من ضغط الجو المرتفع تسيطر حاليا على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 12 و13 درجة صفر بالأرز ومن 3 ل7 في البقاع والداخل. ضغط الجو 765 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 55 إلى 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتحول ليلا إلى جنوبية شرقية، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 إلى 30 كم بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 18 درجة، 16 في النبطية، صور 19 درجة، 8 في شبعة، جزين 11، 9 في زحل العاصمة بيروت 19 درجة، بعلبك 14 مع طقس غائم جزئيا 7 في بشري، ونختم مع الهرمل 16 درجة. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، أدناها 13 ويصل أقصاها إلى 19 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار السبت إلى 22 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. تذكير بعناوين النشرة: تقدم كبير للجيش السوري في تلال النعيمات، دمشق توافق على مناقشة جنيف واحد بندا بندا، الادعاء على دفتر دار وانتحاري جديد من الضني، الانتحاريون والسيارات المسروقة وكيفية الحد منها، بري خدمت عسكريتي وانتظر جديدا للتدخل، البطاطا من موائد الفقراء إلى الدبلوماسية، سلطات البحرين تحل المجلس العلمائي، أردوغان لخطوات ربح ربح مع إيران. للمزيد من الأخبار المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.